الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي مقررا لها ومثبتا، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة، وهو صحيح من القولين. ثم قال تعالى: وجئتكم بآية من ربكم، أي بحجة دالة على صدقي فيما أقول لكم، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أي أنا وأنتم سواء في العبودية له والخشوع والاستكانة إليه، هذا صراط مستقيم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، تبين لنا التعريض ببني إسرائيل، ثم بعد التعريض جاء التصريح، وبينا هذا فيما مضى، وجاء التصريح بقوله: ومصدقا لما بين يدي. تكلمنا عن الآيات بشيء من إيجاز، وقلنا إن الآيات لا تنفع كل أحد، بعض الآيات تزيد بعض الناس جحودا وإصرارا وكفرا، وليس كفر من كفر. في دعوة الأنبياء جميعا سببه قلة البراهين والدلائل، أو قصور الأنبياء في البيان، وإنما بعض النفوس لا تتجه للحق ولا تنتفع بالآيات. ولذا لما ذكر الله تعالى الآيات الظاهرات الباهرات الواضحات فيما جرى على يد عيسى عليه السلام، وكانت هذه البينات تكون بالألوف كما في التوراة كما في الإنجيل، كان يجتمع 50,000 من المرضى فيمسح عيسى عليه السلام على الأبره على الأكمه وعلى الأبرص فيشفون، كانت آية من الآيات الأربع المذكورة سابقا على ما فصلنا، تخص كل فرد بعينه، فكان يخبر كل فرد ما يأكل وما يدخر دون أي واسطة، دون مشاهدة ودون خبر. فهذه الآيات باهرات ظاهرات، عيسى عليه السلام في قصته فيما مضى وفيما يأتي في سورة آل عمران فيها تركيز شديد على الآيات والبراهين وأثر ذلك على المدعوين. قصة مريم فيها البيان التفصيلي لولادته عليه السلام، الذي ينظر في مقاطع السورة يجد أن التركيز في هذه السورة على ما يخدم غرضها، وكيف أن النصارى تعلقوا بأوهام في القول بأن له حظا من الألوهية، وأنه خرج عن كونه عبدا لله عز وجل. فجاءت المعجزات مشبهات لبعض الناس أن يكون ربا، ولكن جاءت المحترزات فيما تبين سابقا بألفاظ عديدة: بإذن الله، إني قد جئتكم بآية من ربكم. ثم جاء تكرار ذلك في هذه الآيات، جاء: إن كنتم مؤمنين، إن كانت لكم رغبة وكان الإيمان من شأنكم وتقيمون له وزنا وتنظرون إليه بعين الإجلال فحينئذ أنتم الذين تنتفعون بالآيات. إذن الناس قسمان، قسم ينتفع وقسم الآيات تزيده طغيانا وكفرا. فجاءت الآية إن كنتم مؤمنين، ثم جاء ومصدقا لما بين يدي من التوراة. وقلنا الأنبياء دعواتهم واحدة، أخبار وأوامر، وفصلنا هذا فيما مضى. ومصدقا لما بين يدي، لم يقل مصدقا ما بين يدي، وإنما قال مصدقا لما بين يدي، وهذه اللام تفيد زيادة الاستغراق. فما أصلا التي هي بمعنى الذي من ألفاظ العموم، فهو مصدق لجميع الأنبياء الذين جاءوا قبله، ولا سيما أن الله قبل أن يذكر آياته ذكر لنا أنه علمه التوراة والإنجيل. وقبل التوراة والإنجيل قال الله عز وجل الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل، فكان يعلم علم السابقين، الأنبياء السابقين، جمع الله له علم من سبقه من الأنبياء. وهذا في فهمي وتقديري إنما هو تمهيد أيضا لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم الدالة عليها ما يأتي من الآيات. فآتى الله عز وجل أيضا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وجمع له علوم السابقين من جهة أخرى. كما أن عيسى جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء مصدقا لما بين يديه من الإنجيل. فالدعوات الأنبياء ليست مبتوتة، ليست مقطوعة عن بعضها البعض، وإنما هنالك صلة وثيقة بينه. ما معنى مصدقا؟ المصدق المخبر بصدق غيره، المصدق المخبر بصدق غيره، فهو يخبر عن صدق موسى عليه السلام. والأنبياء جاءوا من عند الله عز وجل من مشكاة واحدة، بدين واحد وهو دين الإسلام. نعم اختلفت أوامرهم على حسب ما يحب الرب عز وجل ويرضى. فاللام أدخلت للتعدية، وجعل هذا توطئة لقوله تعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أنا مصدق ولكني جئت أيضا لأنسخ وأرفع بأمر من الله شيئا من شريعة الأنبياء، شيئا من شريعة موسى عليه السلام. فوطأ ربنا تعالى لهذا النسخ بتصديقه، وفي هذا إشارة واضحة ظاهرة أن النسخ والتصديق أمران مجتمعان مؤتلفان غير مختلفين. لا يمنع أن يكون النبي قد صدق النبي مع أن يكون النبي قد نسخ شريعة من قبله. ما أجمل هذا التمهيد لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم مع عيسى. هو صدق عيسى ونسخ شريعة عيسى، كما أن موسى نسخت شريعته أو بعض ما شرع الله له ببعثة عيسى. ولذا جاء توطئة التصديق بقوله ولأحل لكم، نظم القرآن عجيب، قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. في درس أمس فصلنا الآيات وذكرنا أن الله حرم شيئا على بني إسرائيل بظلم منهم، ثم بيّن الله عز وجل أن الله عز وجل هذا التحريم بيّنه مفصلا في الأنعام، فقال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، قلنا الطيور والأنعام ما كان منشققا بينه شقوق وانفراج في الأصابع هذا يؤكل، وما لم يقل كذلك وكان له ظفر كالإوز والبط كالإوزة والبطة وما شابه فهذا كان محرما عليه. قال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فحرم الله عليهم طيبات بظلم منهم، بتعديهم وحيلهم جزاء وفاقة، تحايلوا على شرع الله. الله عز وجل سبحانه وتعالى قابل فعلهم بأن حرمهم من الطيبات. لذا متى استسلم القلب والعقل لله وأن هذا الدين إنما جاء لسعادة الإنسان، وصدق الله جل في علاه في امتثاله، وكان مخلصا ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا، شعر بسعادة هذا الدين. متى حصل التحايل أصبح الدين كالقانون، يتحايلون عليه بطرق ملتوية ويطوعون نصوصه على وجه في الحقيقة يكون فيه الشقاء الدائم لهم، لا يمكن أحد يتحايل على الله عز وجل. فلما كان صنيع اليهود الحيلة، الله عز وجل جزاهم بأن حرم عليهم، جاء عيسى فرفع ما حرم الله عز وجل على بني إسرائيل، الشحوم. انظروا إلى عقوبة عدم الاستسلام لأوامر الله. الله عز وجل ضيق عليهم شديدا في الشحوم، وفصل ما هو الحلال وما هو الحرام منها، فقال حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، شحم البطن حرام، شحم الظهر حلال. تخيل لما تأكل أنت الذبيحة بين يديك وما تدري إيش هذا، ظهر هذا بطن، تأكل هذا تأكل هذا، هذا موطن حلال ذاك موطن حرام، تدقق وتعرف. لا يمكن تقطيع اللحم بهذه الطريقة، لا يمكن أن يقطع اللحم، فتعرف هذا من هذا ولا هذا من أين. فضيق الله عليهم، تحايلوا، فالله عز وجل شدد عليه. عيسى لقبه المسيح، وتبين معنا أن معنى المسيح الفضل والبركة، ودعوته دعوة سماحة ورحمة وزهد في الدنيا. فالله عز وجل هذه الآثار التي كانت على بني إسرائيل رفعها عن بني إسرائيل، ومع هذا لم يؤمنوا به، فمن الأشياء التي كانت حراما على بني إسرائيل وأحلها الله تعالى لعيسى عليه السلام الشحوم، كما قال الله عز وجل إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ما خالط الأمعاء والمصارين من الشحوم حلال، ما خالط العظم من الشحوم حلال، كالشحوم في الرأس والشحوم التي في المقادم، الشحم الذي يخالطه العظم حلال، وما عدا فهو حرام. قال ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، صادقون في إخبارنا، صادقون في تشريعنا، الجمع بين سنة الله في الكون وسنة الله في الشرع، وهذا كثير في القرآن، يحتاج لتتبع ويحتاج لرسم نظرية متكاملة تعين في كيف نفهم القدر وكيف نفهم الفتن وكيف نفهم التغيير وكيف الغفلة عن سنة الله في الشرع والكون مجتمعتين توقع الناس في مصائب، وهذه تحتاج لنظرية وتحتاج إلى دراسة فيها عمق وفيها استقصاء وفيها ذكر يعني حسن تقسيم وتنويع وتفريع وتمثيل وتدليل، وهذا أمر في ظني مغفل يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى يعني دراسة متكاملة تنفع الأمة. قالوا إن لصادقون. إذن عيسى عليه السلام جاء كما قال الله عز وجل، قال وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فهذا الذي أحله عيسى عليه السلام الشحوم، لحوم الإبل وألبانها، فإسرائيل قد حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها كما في حديث عند أحمد ويأتينا لاحقا قريبا، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فإسرائيل كان قد حرم ألا يشرب حليب الإبل ولا أن يأكل لحومها، فكان هذا حراما على بني إسرائيل أو كان حراما على إسرائيل يعقوب عليه السلام، فكذلك جاء التنصيص على تحليله. يمكن أن نحصر هذه الأشياء بكليات، كليات الثلاثة: ما ثبت في شرع موسى من الحرمة، ما ثبت أن إسرائيل قد حرمه على نفسه، ما افترى وافتأت الأحبار في الكذب على دين الله فحرموه زورا وبهتانا من عند أنفسهم. فهذه الأشياء الثلاثة جاء عيسى ليحلها. وردت أثار أن بعض أنواع السمك كانت محرمة على اليهود، وثبت ذلك عند البخاري معلقا عن ابن عباس أن اليهود كانوا يحرمون الجري، وهو سمك ليس بالكبير وعروف ولا سيما عند إخوان العراقيين، والرافضة لمثل إلى هذا الوقت يحرمون الجري في كتبهم، يحرمون هذا النوع من السمك يضاهون اليهود. فأيضا جاء عيسى عليه السلام ليحلل لهم هذا النوع، كذلك كما قلنا بعض أنواع الطير، حتى قالوا، وهذا كلام له وجهه قوي، أن عيسى عليه السلام حلل لهم صيد السبت الذي كان محرما والذي كانوا يتحايلون به على دين الله عز وجل. فحتى صيد السمك، صيد السبت الذي ثبت تحريمه في كتاب الله عز وجل، أيضا جاء عيسى ليحل لهم ذلك. ثم قال العلامة ابن كثير، قال: فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة، نسخ بعض شريعة التوراة. الأصل في النصراني من حيث التشريع أنه يهودي، يرجع للتوراة، وتشريعات التوراة ودراسة التوراة والإنجيل وذكر التشريعات وسردها على الأبواب الفقهية هذا باب مهم، وأيضا باب مغفل، أيضا باب مغفل، وباب يحتاج إلى تلمس ما ورد في شرعنا من آثار حديث وآثار ومعرفة الحق في ذلك، ولو قامت عليه دراسة تكون نافعة. وذكرنا أمس أيضا العكس، هل وقع تحريم من قبل عيسى على أتباعه كان حلالا عند بني إسرائيل؟ لا يوجد في شرعنا ما ينفي ولا ما يثبت، ولكن ورد على ألسنة سلفنا ما يشعر بوجود ذلك، فقالوا النساء، تعدد النساء كان عند بني إسرائيل بلا عدد، وهذا ورد في شرعنا ما يشير إليه في حديث غيلان ابن أسلم اليهودي الثقفي: أسلم وتحته عشرة من النسوة. فكان اليهود يعددون بلا حد، اليهود يعدد من النساء دون ضابط، دون عدد، وفي شرعنا حد بأربع، وعند النصارى التعداد حرام. فكان شرعنا وسطا بين اليهود والنصارى. فإذا ثبت أن من شريعة عيسى عليه السلام أن التعداد لا يشرع إنما التعداد واحدة، فيكون في شريعة عيسى حرم عليهم بعض الذي أحل إلى بني إسرائيل. الآية ساكتة، الذي يتأمل موضوع دلالات النصوص وكيف تستنبط الأحكام ويتأمل السياق لا يجد ذكرا لتحريم عيسى عليه السلام شيئا كان حلالا عند بني إسرائيل، هذا أمر لا يجده. الآية لا تدل عليه، لا إثباتا ولا نفياء، لكن بعض الأمثلة نجد، موضوع الطلاق مثلا، الطلاق مشروع في التوراة، لكن عند أتباع عيسى عليه السلام اليوم يمنعون الطلاق، حتى أن بعضهم يمنع زواج المطلقة، يعني لو وقع الطلاق يمنعون أن تتزوج، وبعضهم زاد أشياء في بعض المجامع الكنسية فجوزوا للرجل أن يطلق امرأته إذا بالت في فراشها فحسب، وهذا من الافتئات والكذب على دين الله سبحانه وتعالى. ترى موضوع النساء في شريعة اليهود والنصارى يحتاج إلى إظهار في الدروس والخطب والإعلام، لأنه اليوم أصبح الإنسان لما يقال فلانة نصرانية يذكر على أنها نصرانية أنه يجوز لها أن تظهر من زينتها وأن تختلط بالرجال وأن تتكلم مع الرجال ما شاءت، لكن الذي ينظر في تشريعاتهم يجد تشديدات شديدة جدا بشأن المرأة، حتى أن المرأة في كتبهم لا تتكلم حتى في الكنيسة، يحرم عليها أن تتكلم في الكنيسة، حتى أن في شرعهم أن المرأة متى خرجت حاسرة الرأس بادية الشعر فإن عقوبتها أن يحلق شعرها، هذا في كتبهم، ويتكلمون عن المرأة ويقولون الإسلام ظلم المرأة إلى آخره. واليوم لما تريد أن تعظ امرأة تلبس أفضح اللباس يقال لك يا شيخ دع حالها نصرانية، نصرانية أعظها بدينها، أعظها بدينها، ديننا أسهل من دينهم. فديننا في يعني لو أن امرأة حاسرة الرأس خرجت في شرعنا لا يحلق شعره، هي آثمة لكن لا يحلق شعره. فلم يأتي دين على الإطلاق بالتفلت الموجود اليوم، ولا سيما عيسى عليه السلام شريعته شريعة الطهر وشريعة إنجاز التعبير الروحانيات والتوجه إلى الله بالابتهالات والأدعية وتهذيب النفس، فشريعته ليست التي تمارس اليوم في الغرب. الغرب اليوم يعني ما امتثل شريعة عيسى عليه السلام البتة، قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، مباشرة جاء بعدها قوله تعالى وجئتكم بآية من ربكم. هل هذا تكرار؟ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، مباشرة جاء ثم جاء بعدها وجئتكم بآية من ربكم، ليس هذا تكرار. هناك ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم، في القراءات التي معنا قراءة حفص وقراءة نافع قال ونعلمه الكتاب والتوراة والإنجيل ورسوله، هذا يكون من كلام عيسى لمريم، ما سبق من كلام عيسى لمريم ثم جاء على لسانه في مهده أنه بعث والآيات تصاحبه، لكن الآيات الآن أصبحت آيات ظهور، ظهرت الآيات وبدت ورآها الناس واشتهرت. لذا انظر بعد أن ذكر الله عز وجل ظهور الآيات بقوله وجئتكم بآية من ربكم، ظهرت المعجزات وظهرت الآيات، جاء الطلب بالاستجابة، فقال الله عز وجل فاتقوا الله وأطيعون، ظهرت الآيات اتقوا الله، فاتقوا الله وأطيعون. فدعوة عيسى عليه السلام قائمة على أمرين تتجه إلى هذين الأمرين، الأمر الأول تقوى الله ثم أن يطيعوه ويقتدوا به في منهاجه الذي رسمه لهم. طبعا اليهود أعرضوا عن التقوى إعراضا جمليا تاما، وسرى في قلوبهم حب الدنيا والحرص على الدنيا، حتى أن الله نعتهم بقوله فيما تقدم معنا في سورة البقرة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، على حياة نكرها حتى لو كانت حياة ذل، فهم حريصون على الحياة حرصا شديدا. وأما أن يطيعوه ويتبعوه وأن يتخذوه قدوة في زهادته وروحانياته وسماحته، هذا أمروا به ليخففوا شيئا من قسوتهم ومن غلظتهم. وكما قلنا أمس اليهود الآن في أشد الحاجة إلى مثل هذه الدعوة، وهي الفقه والعفة والسماحة والرحمة واتباع الحق، ولكنهم لم يفعلوا للآن ولن يفعلوا. مباشرة جاءت بعد ذلك قوله سبحانه ليبين الله لنا أن هذه المعجزات لم تخرج عيسى عن كونه عبدا، فقال فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا الجانب مركز عليه شديدا في سورة آل عمران، إذ موضوع سورة آل عمران تصويب وسلب المعتقد الفاسد الذي في قلوب النصارى وتعميره بعقيدة صحيحة. فلما تأتي الآيات كما تبين هنالك محترزات، هنا جاء إني قد جئتكم بآية فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعوني، هو رسول عند الله. ثم أيضا جاء قوله سبحانه إن الله ربي وربكم فاعبدوه، حالي وحالكم من حيث الخلق سيئ، أنا مربوب وأنتم مربوبون، فالله ربي والله جل في علاه ربكم. والرب هنا دائما الرب يأتي في سياق الذي فيه معنى التدبير والقيام بشؤون الناس، بخلاف لفظة الله التي دائما تأتي في سياق التأله والتعبد والتقرب إليه سبحانه وتعالى. فالله الذي ربانا، الذي خلقنا فأوجدنا فربانا، ومن تربيته إلينا أنه أجرى على يديه تلك الآيات، هذه تربية، تربية لعيسى وتربية لأتباع عيسى لمن بعث إليهم عيسى، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، ما قاله هو الحق، فمن سلك هذا الحق لا يضل البتة ولا يقع في حيرة أبدا. أسمع الآيات التي بعدها، أنا كنت أظن أننا سنقرأ من الآيات التي بعدها.
يقول تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا به واشهد بأننا مسلمون، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.
حقيقة شيء نبهنا عليه مرارا وأيضا أنبه عليه في هذه المناسبة، العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره قطع الآيات مقاطع شرحها، اعتنى بأثار السلف، لم يذكر الصلاة بين هذه المقاطع والتي قبلها والتي بعدها، فبقيت هذه يعني ثغرة في تفسير ابن كثير. أنا أنازع في التقطيع هنا، لو تأملنا الآيات فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله، كلام على من؟ الحواريون. ماذا قالوا؟ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ثم جاء ومكروا ومكر الله. التقطيع يوحي بأن الحواريين عندهم خداع، أن الحواريين عندهم خداع. ولو أن ابن كثير رحمه الله قال قطع الآية إلى قوله فاكتبنا مع الشاهدين وقفنا، ثم جعل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك، لو جعل هذه الآية مع المقطع الذي بعده لكان ذلك أحسن. يعني ذكر الآية الأخيرة في المقطع الذي بعده أحسن من ذكر هذه الآية في هذا المقطع. هذا المقطع يوحي بشيء هو ليس، هذا الإحياء لا نسلم به ولا ابن كثير يسلم به، لكن من باب التنميق والتوزيع وحسن التقسيم والتفريع ذكر الآية الأخيرة مع المقطع الذي بعده أوجه وأنسب وألصق من ذكر هذه الآية مع ما سبق، حتى لا يهم متوهم أن الحواريين عندهم خداع. نسمع.
يقول قال ابن كثير يقول تعالى: فلما أحس عيسى استشعر منه التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال قال: من أنصاري إلى الله؟ أي من أنصاري في الدعوة إلى الله.
حسب قصة كما هي ظاهرة ذكرت الآيات وجاء التركيز شديدا على الآيات، والمراد من هذه الآيات ليظهر لنا لاحقا موقف من بعث إليهم عيسى. فعيسى بعث بالآيات التامات الباهرات الواضحات، هنالك بالنسبة لقصة عيسى فيما ذكر الله ها هنا وذكر قبله هنالك مساحة واسعة لم تذكر، مفادها إذا أردنا أن نربط هذا المقطع بالذي قبله أن عيسى ولد وكلم الناس في المهدي على الوجه الذي بشرت به الملائكة أمه مريم، ونمى وترعرع ثم خصه الله بالرسالة وبعثه إلى بني إسرائيل، وجرت على يديه الآيات، لأن الآيات هناك جاءت في خبر محض، ولذا ذكرنا أن بعض الآيات بعضهم نازع هل وقعت أم لم تقع، هي خبر محض، بعضهم قال هذا كان بالإمكان ولكنه لم يقع في قضية الطير، وثبت لنا من آيات المائدة الوقوع. لذا من أراد أن يفهم القرآن بحكمة بليغة لا يمكن أن تفهم الحقيقة كاملة إلا بأن تؤمن بالقرآن وإلا أن تؤمن بالسنة. فكما لا يؤخذ حكم من نص واحد استقلالا وإنما يؤخذ الحكم من جميع ما ورد في الباب، فكذلك أخبار والقصص قصص النبيين. فقصة عيسى عليه السلام في آل عمران لها تركيز على جوانب الآيات ليظهر ما يتبع من موقف حول هذه الآيات، ليظهر التكذيب وحال المكذبين، لتقع الفضيحة ويظهر سوء ورعونة النفوس وأنها ليست متجهة للحق ولا لمعرفة دين الله عز وجل، فإنهم كذبوا بل مكروا، بل أحس عيسى منهم أنهم يتواطؤون على قتله كما سيأتي بيانه. فقصة عيسى عليه السلام موزعة في القرآن، ولادته مذكورة ذكرا مفصلا مبينا مطولا موضحا في سورة مريم، قصته في آل عمران كما قلنا حول الآيات حول سلب العقيدة الفاسدة. ومنها هنا جاء مبحث في علم التفسير، بل جاءت مباحث، جاء مبحث يسمى بالتفسير الموضوعي. والتفسير الموضوعي أن تجمع الموضوع من جميع القرآن فتفهم هذا الموضوع فهما بالنسبة إلى ما ورد في القرآن كله. وجاء شيء أيضا يسمى مبحث يسمى بالتفسير التحليلي. إيش التفسير التحليلي؟ أن تحلل أنه لماذا هذه القصة ذكرت هنا على هذا الحال وهنا ذكرت على هذا الحال، وتقارن بين ذكر القصة في الموطنين، وأن توجه ذكر أنه هذا يناسب هذا الموطن وهذا يناسب هذا الموطن. ولذا قامت دراسات بديعة من قبل المعاصرين ومتعددة، متعددة المشارب والمذاهب، ولا سيما في القصص، ولا سيما في تكرار القصة. القرآن ما فيه شيء زائد، ما فيه شيء تكرار لمحض التكرار. كل قصة في القرآن لها موضعها ولها من الفوائد والحكم التي تدهش العقول. هذه قضايا كلية ينبغي أن نكون على إلمامة بها، نتكلم بإلمامة سريعة وسريعة للغاية. بعد تلك الآيات جاء موقف بني إسرائيل، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. ماذا تفيد الآيات؟ تفيد أشياء كثيرة نأتي عليها إن شاء الله في درس غد، من أهمها أن الأكثرين هم الكفار وأن المؤمنين هم القلة، وأن القلة المؤمنة أمام الكثرة يحتاج أن تكون هذه القلة على مواصفات متميزة حتى يقع في تعادل، حتى تبقى الديانة قائمة. ولذا هؤلاء القلة وهم الحواريون ذكر لنا ربنا عز وجل عن صفاتهم ما لو تأملناه وحللناه لوجدنا أن هذه القلة تعادل تلك الكثرة وزيادة. أشير إشارات والتفصيل غدا. قالوا نحن أنصار الله، بدأت الجملة بالجملة الإسمية الثبات، والمبتدأ والخبر بهذه الطريقة يفيد الحصر، فكأن نصرتهم تغني وتكفي عن تلك الكثرة. قالوا نحن أنصار الله، فهموا وأدركوا أن نصرة عيسى لا تراد لذاتها، وإنما نصرة عيسى هي نصرة الله، وهذا السمو في الفهم. نحن أنصار الله، تأمل معي. قالوا آمنا بالله، تأمل معي، آمنا أمر قد حسم وقطع لا تردد فيه، فجاء بصيغة الماضي، أمر موقف لن نتراجع عنه. آمنا بالله، لم يقل آمنا به، مع قرب ذكر الله عز وجل. آمنا بالله، قال واشهد، أيضا أمر للتأكيد، أشهدوه، أشهد عيسى على إيمانهم. يأتينا تفصيل إن شاء الله في هذه المواضيع في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.